سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. بخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وانقطع الرجاء وأسلمني الزمان إلى صديق كثير الغدر ليس له رعاء ورب أخ وفيت له بحق ولكن لا يدوم له وفاء أخلاء إذا استغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء وإن غنيت عن أحد قلاني وعاقبني بما فيه اكتفاء سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء وكل مودة لله تصفو ولا يصفو مع الفسق الإخاء وكل جراحة فلها دواء وسوء الخلق ليس له دواء وليس بدائم أبدا نعيم كذاك البؤس ليس له بقاء إذا أنكرت عهدا من حميم ففي نفس التكرم والحياء إذا ما رأس أهل البيت ولى بدا لهم من الناس الجفاء. أبيات في النصح والموعظة وذم الدهر لمحمد بن إدريس الشافعي. Thank you.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من رجب الأصابع عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق للرابع من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في الخامس عشر من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار رئيس وزراء الشاه المقبور في كلمة متلفزة أنه لن يسمح بتشكيل الحكومة المؤقتة في إيران، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية على مشارف الانتصار الكبير وفي محاولة منه ثاني الشعب الإيراني عن ثورته الإسلامية. وقد جاءت كلمة بختيار في الوقت الذي كان فيه ضباط الجيش يتركون معسكراتهم بالعشرات، ونواب المجلس يقدمون استقالاتهم للالتحاق بصفوف الشعب الإيراني في ثورتهم الإسلامية. في الثالث والعشرين من رجب الأصب عام 1299 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني الكبير آية الله السيد حسين الكوهكمرائي، ودرس الكوهكمرائي المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز بشمال غرب إيران عند كبار علماء عصره أمثال الميرزا أحمد المجتهد، ثم انتقل إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار الفلاسفة كآية الله الشيخ مرتضى الأنصاري. وبعد وفاة الشيخ الأنصاري تولى الكوهكمرائي مسؤولية التدريس في الحوزة العلمية، وحسب المؤرخين فقد تتلمذ أكثر من 800 من العلماء على يديه، ثم رجع إلى إيران ليتوجه من جديد إلى مدينة تبريز وينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله السيد حسين الكوهكمرائي مجموعة قيمة من المؤلفات في مجال العبادات والأحكام وفروع الدين. وأخيرا وفي الرابع من شباط فبراير عام 1948 ميلادي، حصلت جزيرة سريلانكا في جنوب شرق الهند على استقلالها من الاستعمار البريطاني. وتمتاز جزيرة سريلانكا بإرث حضاري عريق يمتد عبر 3000 سنة، لعبت بفضل موقعها الاستراتيجي في ملتقى الطرق البحرية الرئيسية دور الرابط بين غرب آسيا وجنوب شرق آسيا. وقد نزلت طلائع القوات الاستعمارية البرتغالية أول مرة على أراضي سريلانكا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي. وفي عام 1798 خضعت لسيطرة الاستعمار البريطاني، ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى تشكلت خلايا المقاومة الشعبية في سريلانكا لمقارعة الاستعمار. وفي عام 1931 أجري استفتاء عام في سريلانكا، اضطرت بريطانيا على أثره إلى السماح بتشكيل المجلس التنفيذي ومجلس سن الدستور في جزيرة سريلانكا. وفي عام 1948 حصلت سريلانكا على الاستقلال، وفي عام 1972 أعلن إقامة النظام الجمهوري في سريلانكا.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.
الأطفال.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، مثلما أن وظيفة المعلم هي الحضور إلى المدرسة يومياً لتعليم التلاميذ أو الطلاب، ومثلما وظيفة الطبيب هي الحضور إلى المستشفى يومياً لمعالجة المرضى، ومثلما وظيفة الخباز أنه يقوم بتحضير الخبز يومياً لكي يأكل الناس،
كذلك وظيفة الطالب يا أصدقائي القراءة يومياً وحل الواجبات البيتية لكي يبقى طالباً مجتهداً مواظباً حريصاً.
أحبائنا الحلوين، قصة اليوم ستكون عن أهمية تحضير الواجبات المدرسية يومياً وبدون انقطاع وبدون أي عذر.
يعني يا أحبتنا أن الطالب في المدرسة عليه مسؤولية واحدة، هي مسؤولية تحضير الواجبات اليومية البيتية وقراءة الدروس بانتظام وبدون تأخير أو تأجيل.
والذي يقوم بتأجيل حل واجباته اليومية أو يقوم بتأجيل قراءة دروسه فسوف يواجه مشكلة في فهم دروسه القادمة، وربما يفشل في الامتحان.
الحلوين، عبير طالبة مجتهدة جدا، عندما تعود من المدرسة لا تنشغل أبدا بأي شيء سوى الانشغال بقراءة دروسها لليوم التالي وحل الواجبات. لما تنتهي عبير من حل الواجبات كلها تأخذ قسطا من الراحة، إما بالحديث مع أمها أو أختها أو أخيها أو مشاهدة التلفزيون قليلا، ثم بعد ذلك تدخل غرفتها لكي تنام مبكرا، لأن من ينام مبكرا ينهض مبكرا.
في يوم زار بيت عبير ضيوف مكثوا 3 أيام ثم رحلوا، وهنا كانت المشكلة عندما انشغلت عبير مع الضيوف. تعالوا يا أحبائنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على تفاصيلها أكثر، ولنتعرف على الذي فعلته عبير خلال 3 أيام.
بسرعة يا أحمد بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر.
هل أكملت تنظيف الصالة؟
الصالة والغرف والحديقة كلها نظفتها.
شكرا شكرا يا أحمد.
لا واجب هذا يا أمي. أمي ومتى سيصل خالي؟ ها؟
لقد اتصلت به وقال إنه بعد نصف ساعة تقريبا سيصل.
طيب طيب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا عبير.
أمي
نعم.
سوف أذهب إلى غرفتي بسرعة لأن غدا عندي امتحان صعب.
حسنا يا عبير حسنا.
عبير هل تعرفين من سيزورنا اليوم؟
لا أدري فأنا منشغلة بالدروس دائما.
خالي سعيد.
ها؟
نعم يا عبير وسوف يمضي هنا حوالي 3 أيام.
ستكون أياما جميلة كما أنا مشتاق لخالي.
نعم يا أحمد.
ها قد وصل خالي.
سوف أفتح أنا الباب.
لا بل أنا سوف أفتح الباب.
هيا ليفتح أحدكم الباب.
أنا رهيب. أنا سأفتح الباب. أحبتنا أصدقائنا لما دخل الخال سعيد انشغلت عبير كثيرا ونسيت عبير دروسها ونسيت الامتحان وراحت تتكلم وتتكلم مع خالها وتريه الصور أيضا نسيت دروسها وامتحانها.
لم تنتبه عبير إلى الوقت فقد شارفت الساعة على 2 بعد منتصف الليل ولا تزال عبير منشغلة مع خالها سعيد. أخيرا فشلت عبير في مقاومة النعاس فاضطرت إلى النوم لذلك عند الصباح استيقظت متأخرة أسرعت بارتداء ملابسها وذهبت إلى المدرسة.
انقضت الأيام الثلاثة بسرعة يا أولاد.
نعم يا أمي نعم.
كانت أياما جميلة جدا.
نعم لقد كنت مشتاقا لرؤية خالي كثيرا.
هل تعرف أنه دعانا لزيارته في العطلة الصيفية؟
هذا صحيح.
نعم سوف نزوره أنا وأنت وعبير في العطلة الصيفية.
سوف تفرح كثيرا عبير.
نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام. هل سمعت ما قالته أمي يا عبير؟
لا لم أسمع.
لقد دعانا خالي لزيارته في العطلة الصيفية. سوف نزور خالي أنا وأنت وماما.
لا بأس.
ماذا بك يا عبير؟
لا شيء يا أمي لا شيء.
هل هناك مشكلة يا عبير؟
لا أبدا.
ولكنك غير سعيدة. هيا عبير.
نعم حتى لما قلت لك سوف نزور خالي في العطلة الصيفية لم تفرحي.
نعم
قلت لا شيء يا أحمد.
ماذا بك يا ابنتي؟ ها؟
لا أعتقد أنني سوف أذهب معكما لزيارتي خالي في العطلة الصيفية.
ولماذا؟
لأنني فشلت في أداء الامتحان بسبب انشغالي مع خالي.
ماذا؟
نعم
حقا ما تقولين؟
نعم هذه أول مرة أفشل في أداء الامتحان.
نعم
ولذلك سوف أضطر لأداء الامتحان مرة أخرى.
هذا يعني أنك سوف تقضين العطلة الصيفية في القراءة من جديد؟
أكيد أكيد.
يا إلهي
سوف أقرأ من جديد طيلة العطلة لتحضير الدرس جيدا.
هل تريدين الحق يا عبير؟
نعم يا أمي بكل تأكيد.
التقصير كان تقصيرك أنت يا عبير.
لماذا يا أمي؟
الحق معك يا أمي قلت كلاما صحيحا.
لأنك لما قابلت خالك نسيت أنك في فترة امتحانات وعليك القراءة والتحضير.
ولذلك فشلت في تحقيق النتيجة الجيدة.
نعم يا عبير، الطالب المجيد هو الطالب الذي لا يترك دروسه ولا يترك واجباته لحظة واحدة مهما كان الأمر.
هذا صحيح يا أمي، ولذلك فقد دفعت الثمن.
نعم يا عبير، والثمن بسيط لو أنك استفدت من هذه التجربة.
هذا صحيح يا أمي، استفدت منها كثيرا، وسوف لا أهمل دروسي أبدا.
أحسنت يا عبير،
سوف أحضر دروسي وواجباتي المدرسية كل يوم بدون تأجيل وبدون تأخير مهما كان.
نعم هذا صحيح، أحسنت يا عبير.
كذا يا أحبتنا الحلوين، تعلمت عبير درسا كبيرا من تجربتها. تعلمت ألا تنشغل بعد ذلك أبدا عن قراءة دروسها والتحضير للامتحانات، فقط عندما يكون لديها وقت فراغ يمكنها أن تنشغل بالحديث أو باستقبال الضيوف أو بمشاهدة التلفزيون.
نرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، رفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دور الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس،
لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
عائلتنا ما نستنا، هذبتنا تربيتنا، طفولتنا براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقفتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس،
لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس.
المعلم يرعان درس الحياة ينطان علمنا عالحب خلان حب الربيع وألوان ونحب زهور الفتان بلبل يغني بغصان سمعنا أعذب الحان والدنيا تسمع ويانا هاي الطبيعة حلوة وبديعة إلها نقايس
ما أجمل لون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل لون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس
احنا من نجحنا كل فرحنا كلنا رحنا لعن امنا ترتبنا وتأدبنا وتهذبنا يمها صحنا يا ما رحنا ضي صبحنا كل ربحنا تعلمنا مدارسنا تفهمنا مجالسنا طيبة أبونا أمنا الحنونة بالحب منافي
دون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل دون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل
إن التحضير للدروس بشكل يومي أصدقائنا يعني أن الطالب مجتهد يعني أن الطالب ذكي وشاطر يعرف أنه من واجبه أن يقرأ ويقرأ ويقرأ بدون ملل وبدون كسل وبدون تأخير.
أصدقائنا إن التحضير للدروس بشكل يومي يعني أنكم سوف تنالون أعلى الدرجات بكل تأكيد، فمن جد وجد ومن سهر الليالي نال المعالي.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول آية نزلت على رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. إن القراءة تستطيع فتح آفاق أوسع وأشمل للإنسان. أن القراءة بحد ذاتها هي من أكثر الوسائل التي توفر المتعة والفائدة، خاصة إنسان الإنسان من الناس الذين يسعون إلى تطوير أنماط حياتهم وأعمالهم المختلفة. إن أهمية القراءة في كونها الطريقة الوحيدة التي يمكن الإنسان أن يكتسب المعرفة، فالكتاب الواحد يبلغ خبرة كبيرة، وكثرة القراءة لا تزيد المعلومات فحسب، بل تعمل على زيادة القدرة على التحليل ورصد الأمور ببعضها البعض. كما أن الإنسان كثير القراءة يكتسب مهارات جديدة، وهو القدرة على الفهم بشكل أسرع والقدرة على النقاش والحوار. القراءة هي الوسيلة الوحيدة لممكن الإنسان يكتسب مهارات متعددة وكثيرة، وهي أيضا من أفضل الهوايات لدي، فأنا لا أشغل نفسي في مشاهدة التلفاز والبرامج التلفزيونية في أوقات الفراغ. أنا أقرأ بعض الكتب لكي أتعلم منها الكثير والفوائد، تساعدني على فهم المعلومات وتساعدني أيضا في قدرتي على الكلام وفهم استيعاب المعاني الأخرى. أنا مدينة ماما في العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. أنتم يا أحباءنا لو جعلتم اهتمامكم فقط في دروسكم، لو جعلتم اهتمامكم فقط في واجباتكم اليومية وتركتم اللعب واللهو والانشغال عن أداء الواجبات، فهذا يعني أنكم تستحقون كلمة طالب مجتهد وتستحقون المكافأة آخر السنة الدراسية.
نعم يا أحبتنا، هل تعلمون ما هي المكافأة الحقيقية؟ المكافأة الحقيقية يا أصدقاء هي أنكم سوف تحصلون على أعلى الدرجات، وفي المستقبل سوف تنالون مناصب جيدة. وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
أحدهم: لماذا تلقي المسامير في المياه؟ قال: لتصبح المياه معدنية.
دخل خمسة بخلاء مقهى فطلبوا كوب عصير وخمسة شفاطات.
كريم تزوج واحدة كريمة، رزقا بولد أعطياه للجيران.
إذن يا أحبائي الحلوين، كونوا شطار، كونوا مجتهدين، حافظوا على تأدية واجباتكم اليومية بانتظام،
ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى قد شجعنا على طلب العلم. الدين الإسلامي دائما يشجعنا على طلب العلم والمواظبة.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن أطول الأنهار في العالم هو نهر النيل، يليه نهر الأمازون فنهر الميسيسيبي؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أكبر محيطات العالم هو المحيط الهادئ؟
هل تعلمون أن غصن الزيتون يرمز إلى السلام؟
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
كان سامر من أكثر الأولاد المشاغبين في المدرسة، فقد كان يظلم الأطفال الصغار ويأخذ طعامهم ويضربهم، حتى أصبحت المدرسة كلها تكره سامرا وتتقي شره، بالإضافة إلى أنه تلميذ غير نشيط يأتي متأخرا إلى المدرسة ودائما يتعرض إلى عقاب المعلمة لأنه كسول ومشاغب. وعلى العكس كان علي تلميذا مجتهدا يحفظ دروسه وينهض نشيطا إلى مدرسته، وقد نال تقدير المعلمة ورفاقه.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام كرمت المعلمة عليا لأنه نال أعلى الدرجات وأعطته وساما كي يضعه على صدره لأنه تلميذ نشيط، ففرح علي وشكر المعلمة، لكن سامرا لم يسر لما فعلته المعلمة مع علي، وعجبه الوسام وقرر أن يأخذه عنوة من علي. وعندما كان علي عائدا من المدرسة وإذا بسامر يعترض طريقه ويطلب منه أن يعطيه الوسام الذي على صدره، لكن عليا قال له: هذا الوسام أعطته المعلمة لي لأني أنجزت واجباتي. لكن سامرا هاجمه وضربه وأخذ الوسام منه عنوة، فحزن علي أشد الحزن.
نعم يا أصدقائنا، ومرت أيام متتالية لم يأتي فيها سامر إلى المدرسة، وفرح معظم الأولاد لعدم قدومه وتمنوا لو يغيب عن المدرسة إلى الأبد، لكن علي قلق عليه لتغيبه الطويل وقال لرفاقه: يجب أن نزور سامرا في بيته حتى نطمئن عليه، لعله مريض. فأجابه رفاقه: سامر لا يستحق منا أن نزوره، ونحن على ثقة أنه يهرب من المدرسة ليقضي الوقت في التسكع هنا وهناك. فقال لهم علي: ولكني سأذهب. وفعلا توجه علي إلى بيت سامر. عندما طرق الباب فتحت له أم سامر وهي تبتسم، وعندما سأل عن سبب تغيب سامر عن المدرسة
أجابت الأم بحزن أن سامرا مريض ولا يستطيع النهوض من السرير من شدة الإعياء، فطلب منها أن يزوره، فرحبت به وأدخلته إلى غرفة سامر. كان سامر متعبا ويبدو عليه المرض، وعندما رأى عليا بدأ يبكي ويقول له: أرجو أن تسامحني على ما فعلت يا علي. فقال له علي: أرجوك يا سامر لا تقول شيئا، الحمد لله على سلامتك، لا تقلق، إني أسامحك لأننا مسلمون والمسلم يسامح أخاه المسلم. وتعانق الصديقان، وعندما أراد سامر أن يعيد الوسام إلى علي رفض علي وقال له: لا لا لا، بل أنت ستضعه لأنه وسام الصداقة التي تجمعنا. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
جينا سوا جينا باسم الفرح بكي يا عين لقينا رشاد وصافي جينا سوا جينا باسم الفرح بكي يا عين لقينا ارتعشنا حل هوا جعنا جناح الهوى جعنا أرضك سوا يجرو ألم يرسم عالم يكتب أسامينا يجرو ألم يرسم عالم يكتب أسامينا الفرح ممنوع والخوف والعدوان عدروبنا مزروع كان الزمان وكان طب الفرح ممنوع والخوف والعدوان عدروبنا مزروع حتى انتصر أيار حدودنا شو صار حتى انتصر الأيام عحدودنا شو صار وحات ورد وغار بالعيد تحوينا يجرو ألم يرسم عالم يكتب أسامينا الأمجاد يا حدود أوطنا يا فرحة الأعياد لولادنا كنا مع كل طلة عين بتشوفنا من جديد جايين إيد بإيد يا عيد لقينا مع كل طلة عين بتشوفنا من جديد جايين إيد بإيد يا عيد لقينا كنا عشنا حلهوى رجعنا أرضك سوا كنا عشنا حلهوى رجعنا أرضك سوا بيشو ألم يرسم عالم يكتب أسامينا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل في هذه الحلقة من البرنامج. يتناول الشيخ رضوان والشاب أحمد موضوع زيارة القبور، وكما يعلم المستمعون أن هذه الظاهرة من الظواهر المتجذرة في تاريخ المجتمعات البشرية، ولا تختص بالمجتمع الديني ولا بالمسلمين، بل هي موضع اهتمام المجتمعات على اختلاف مشاربها ومعتقداتها. لمزيد من الإيضاحات ندعوكم للاستماع إلى هذا الحوار.
على فكرة يا شيخ، ماذا تعني زيارة القبور؟
الزيارة يا أحمد في اللغة هي القصد والملاقاة، وزاره زيارة وزورا بمعنى قصده فهو زائر، وفي المفهوم العرفي للزيارة هو قصد المزور إكراما له واستئناسا به، هذا معنى الزيارة.
نعم.
ولكن يا أحمد،
نعم،
هل تجد لزيارة القبور من فوائد؟
بالتأكيد يا شيخ، بالتأكيد. يعني هناك عدة فوائد، منها العبرة والاتعاظ، حيث يدرك الزائر للقبور بأن مصيره مهما طال فهو إلى الفناء، وهذا الشعور يكون رادعا عن التمادي في الغي.
ولكن يا أحمد، ولكن كثيرون ممن زاروا القبور وللأسف لم يتعظوا.
يا شيخ، هكذا الحال مع الغافلين الذين أصروا على غفلتهم فلا يتعظون بهذه المشاهد، مثلما هم لا يتعظون بالآيات الإلهية الأخرى دون أن ينفي ذلك أهمية وجود الآية الإلهية وكذلك الإنذار. وقد قال الله تبارك وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. لكن يا شيخ، لدي سؤال.
نعم.
هو هل أن الزيارة المشروعة تقتصر على زيارة قبور المؤمنين والأولياء أم تشمل حتى قبور الطواغيت؟
يا بني، نجد في القرآن الكريم أنه يرشدنا إلى مواطن العبرة حتى بالنسبة لقبور الجبابرة والطواغيت.
عجيب.
لأن في زيارتها كمال العبرة والاتعاظ. قال سبحانه وتعالى بالنسبة لفرعون: بسم الله الرحمن الرحيم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فشاء الله أن يجعل جسد فرعون الطاغي جثة هامدة لا حراك فيها بعد أن ملك القدرات في مختلف أنواعها، وظن قومه أنه لا يموت.
نعم يا شيخ، وأجد أن زيارة القبور تساهم في تعميق الاعتقاد، خاصة باليوم الآخر الذي هو أصل من أصول الدين، لأنها تدفع الإنسان إلى التساؤل عما بعد الموت، وتذكر بمنازل الآخرة وكذلك يوم الحساب.
أحسنت أحسنت يا أحمد. إذا آمن الإنسان بأن وراءه يوما يسأل فيه عن فعل، وأنه لم يخلق عبثا،
نعم،
فهذا الشعور العميق باليوم الآخر يجعل الإنسان ذا قصد في فعله، فيجتنب فعل الشر والإفساد ويتجه نحو فعل الخير الذي هدفه الإصلاح.
ولكن يا شيخ، رأيت البعض يبكي على القبور، فما هي فائدة البكاء عليها؟
بالمناسبة يا أحمد، فقد تكمن الفائدة الثالثة لزيارة القبور في البكاء.
نعم.
لأنه أي البكاء الناشئ عن الحب لله ينمي الصلة الطيبة بين الإنسان الحي والإنسان الميت، وصلة الإنسان الفرد بالمجتمع، وبالتالي يحدث الوئام والتراحم والمحبة بين الناس، فتعطى الحقوق وتؤدى الأمانات.
طيب يا شيخ،
نعم،
مع هذه الفوائد المشهودة، ما هو الموقف القرآني من زيارة القبور؟
هل قرأت قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
نعم نعم يا شيخ، قد قرأتها، ولكن لدي سؤال. ما معنى لا تقم على قبره؟ يعني هل هو القيام وقت الدفن فقط، أو القيام وقت الدفن وغيره؟
انتبه انتبه يا بني إلى الإجابة.
نعم،
إن هذه الآية تتشكل من جملتين، الأولى قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
نعم.
والثانية لا تقم على قبره.
نعم.
هذه الجملة الثانية معطوفة على الجملة السابقة.
طيب.
وكل ما ثبت للمعطوف عليه يثبت للمعطوف أيضا.
طيب.
وإذا تنظر إلى العبارة المعطوف عليه تراها مقيدة بقيد أبدا.
نعم.
أي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا.
نعم.
وحسب قواعد اللغة يا أحمد يستلزم أن يكون هذا القيد للمعطوف أيضا. إذن المعنى ماذا يصبح؟
المعنى يكون لا تقم على قبر أحد منهم أبدا. أحسنت. كما كان بالنسبة للصلاة.
أحسنت أحسنت يا أحمد.
نعم.
انتبه جيدا.
طيب.
لفظة أبدا المقدرة في الجملة الثانية حينئذ تفيد إمكانية تكرار هذا العمل، ويستنتج من ذلك أن القيام على القبر أيضا لا يختص بوقت الدفن.
إذن يا شيخ أفهم أن الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عبر هذه الآية عن مطلق الاستغفار والترحم على المنافق، سواء كان بعد الصلاة أو مطلق الدعاء، وينهى عن مطلق القيام على القبر سواء كان زمن الدفن أو بعده. ومفهوم ذلك هو أن هذين الأمرين، أي الصلاة والقيام على القبر، يجوزان في حق المؤمن ولا يجوزان في حق المنافق. وعلى هذا الأساس يثبت جواز زيارة قبر المؤمن وجواز قراءة القرآن على روحه ولو بعد مئات السنين. ولكن يبقى لي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هو أن هذه الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف لباقي المسلمين؟
يا بني، إن هناك الكثير من الآيات التي تخاطب النبي وتأمره صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
لكنها لا تقتصر على النبي، بل تشمل الجميع، حسب قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم.
والآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيب.
وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أسوة لنا، فعلينا القيام بما قام به صلى الله عليه والانتهاء عما انتهى عنه. وعلى هذا الأساس فإنما ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به المسلمون أيضا.
مستمعون الأكارم، كنتم مع حوار الشيخ رضوان والشاب أحمد، وهما تناولا قضية زيارة القبور اعتمادا على القرآن الكريم. فحتى حلقة أخرى من حوارات عقائدية عبر إذاعة طهران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you. أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، أنت الذي علمتني معنى الحياة، أنت الذي للإعتناء ثورة النجاة، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، علمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان، أنت الذي أنت الذي علمتني. شرايين البشر بالآتي